ما مقدار المسافة التي تقصر بها الصلاة، وما هي الأسباب التي تجعل المصلي لا يخشع في الصلاة؟
هذا السؤال من فقرتين. الفقرة الأولى عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة، والمسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلف فيها العلماء من محدثين وفقهاء، وعامة أهل العلم على أنها 16 فرسخا، أي ما يقارب 82 كيلو. ومن العلماء من ذهب إلى أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ليس له حد في الشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حدد ذلك لأمته، فتحديده توقيف، أي موقوف على ورود الشرع به، وإذا لم يرد الشرع به كان مرجعه إلى العرف، فما تعرف الناس أنه سفر فهو سفر، وما تعرف الناس على أنه ليس بسفر فليس بسفر. فإن القاعدة أن كل ما جاء به الشرع غير محدد شرعا فإنه يرجع فيه إلى العرف. وعلى هذا قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإذا خرج الإنسان نحو 20 كيلو ومكث هناك مكوثا يحمل من أجله الزاد والمزاد وتهيئ الراحلة فإنه يعتبر سفرا. وأما إذا خرج إلى مثل هذه المسافة ورجع عن قرب كأن يكون مدعوا لوليمة أو نحوها ثم يرجع، فإن هذا ليس بمسافر، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. إلا أنه يشكل عليه أنه غير منضبط، بخلاف القول الأول الذي يحدد المسافة بشيء معين فإنه يكون منضبطا وأقرب إلى فهم الناس، فمن أخذ به فلا حرج عليه إن شاء الله. وأما الفقرة الثانية في السؤال فهو: ما الذي يعين على الخشوع في الصلاة؟ أكبر المعين على الخشوع في الصلاة أن يشعر الإنسان أنه إذا وقف يصلي فإنه يناجي الله عز وجل، خاطبه، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عليه هذه المناجاة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه لا بد أن يستحضر ما يقوله ويفعله في صلاته، لأنه بين يدي الله عز وجل الذي يعلم ما في قلبه ويعلم ما توسوس به نفسه. ومما يعين على ذلك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا حس بالوساوس والهواجس تفل عن يساره 3 مرات واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يذهب بإذن الله. ولكن إذا كان الإنسان في جماعة فماذا يسمع؟ كيف يتفل عن يساره 3 مرات؟ نقول: يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تفل لئلا تؤذي من حولك، ومما يعين على ذلك أن يتفرغ الإنسان للصلاة بحيث لا يكون عنده شاغل يشغله كاحتباس بول أو غائط أو حضور طعام يشتهيه أو ما أشبه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومما يعين على ذلك البعد عما يكون به التشويش والإشغال بأن يبتعد عن الضوضاء وعن المتحدثين وعن الدارسين بصوت مرتفع وما أشبه ذلك. ومن هنا ننطلق إلى مسألة هامة، وهي أن بعض الناس يكون في المسجد يقرأ القرآن وله صوت رخيم مرتفع يترنم بالقرآن وحوله من يصلون فيشوش عليهم ويشغلهم عن صلاتهم، وهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث رأى أصحابه في المسجد يصلون ويجهرون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعله أذية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المصلي يتأذى بمثل هذا الحال ويشوش عليه ما يسمعه من أخيه القارئ، فعلى القارئ أن يخفض صوته في مثل هذه الحال لئلا يشوش على إخوانه فيفسد عليهم صلاتهم. وننطلق أيضا انطلاقة أخرى إلى ما يفعله بعض الأئمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، من رفع الصلاة في مكبرات الصوت في المآذن، فإن هذا يحصل به من التشويش ما قد شكى منه كثير من الناس، حتى إن بعض المساجد إذا كانت قريبة وكانت الريح منصرفة إلى مسجد آخر أو متجهة إلى مسجد آخر ينشغل أهل المسجد الآخر بقراءة إمام المسجد الثاني عن استماعهم لقراءة إمامهم، لا سيما إذا كانت قراءته جيدة وصوته حسنا، فإن الناس ينشغلون به كثيرا. حتى سمعت أن بعض الناس أمن على قراءته الفاتحة دون إمامه، ولا شك أنه يشغل المصلين إذا سجدوا وإذا ركعوا وهم يستمعون إلى قراءته من خلال مكبر الصوت على المئذنة. ومن المعلوم أن هذا ليس فيه مصلحة في الحقيقة أصلا، وفيه هذه الأذية، والإنسان العاقل لا يفعل شيئا إلا إذا كانت مصلحته خالصة لا مفسدة فيها أو راجحة على مفسدته، أما وهو لا مصلحة فيه وفيه الأذية فإن العاقل لا يفعله، لا سيما وهو يبلغ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه أن يشهر بعضهم على بعض في القراءة. ثم إنه أعني رفع الصوت من المئذنة بمكبر الصوت قد يؤذي حتى جيران المسجد، قد يكون جار المسجد مشتغلا بورد خاص له أو بقراءة أو بمراجعة مسألة شرعية أو أيها من مسائل العلم النافع، فيشوش عليه هذا تشويشا بالغا، وقد يكون مريضا يحتاج إلى الراحة والنوم حينما صلى الفجر، فإذا أخذ في النوم وسمع هذا الصوت طار عنه النوم. وعلى كل حال فهذه المسألة يعني رفع الصوت من المئذنة بالصلاة صاحبه لا يكون غانما، لأنه لا يترتب عليه شيء من المصلحة فيما نعلم، بل هو إما سالم وإما آثم بما يحصل من أذية إخوانه. فنصيحتي لإخواني أن يقتصروا على الأقل على الإقامة، على إقامة الصلاة في المئذنة، وأن يدعوا نقل الصلاة من فوق رؤوس المآذن. وأنا حينما أقول هذا لست أنكر استماع المكبر في الصلاة، لكنني أقول احذروا الأذية لإخوانكم. أما وضع المكبر، أما استماع المكبر في الصلاة، فهذا إذا دعت الحاجة إليه بدون أذية، كما لو كان المسجد كبيرا والجماعة كثيرة، فهذا لا بأس به، وقد نقول إنه مستحسن. وأما إذا لم يكن له داعي فتركوه أولى حتى في داخل المسجد، لأن اعتياد الإنسان أن لا يتلذذ بالقرآن إلا بواسطة هذا الصوت المنقول على مكبر فيه شيء من النظر. لذلك ينبغي للإنسان في هذه الأمور وغيرها أن يتدبر ويتأمل ويقارن بين المصالح والمفاسد، ويتبع ما يكون أرضى لله وأبعد عن إيذاء عباد الله. ثم إنه قد شكر إلينا شيء أقل من ذلك ضررا، وهو إقامة الصلاة من على المئذنة بمكبر الصوت. فقالوا إن أولادنا ينتظرون حتى يسمعوا الإقامة ثم يقومون ويتوضؤون ويذهبون بسرعة، ربما يفوتهم شيء من الصلاة أو كل الصلاة، وربما يؤدون الوضوء من غير إسباغ. شكوا ذلك من أجل القول بمنع نقل الإقامة من على المئذنة، ولكن في نفسي من هذا شيء شيئا، لأن سماع الإقامة من خارج المسجد أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر وارد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهذا يدل على أنه لا حرج من أن تسمع الإقامة من خارج المسجد.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.